بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية في صفتها. قال: عن صالح بن خواد عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه القصة بمثل هذه الصفة. أحسنت. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في درس ماض، وعرفنا أن صلاة الخوف إنما هي رخصة شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وذلك ليتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولكي يتمكنوا من مواجهة العدو فلا تكون الصلاة سببا في انقضاض العدو عليهم، ولا تكون الصلاة حائلا عن المجاهدة في سبيل الله، ولا يتعذر الناس بترك الجهاد بحجة أداء الصلاة. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أصبح الجهاد في سبيل الله فرضا على المسلمين. وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوف إنما كانت في وقعة ذات الرقاع، وهي التي ذكرها في هذا الحديث. هذا أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف. وقد جاء الأمر والإذن والتعليم بصلاة الخوف أو في لصلاة الخوف، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث يقول جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، ثم تأتي طائفة أخرى لم تصلي فلتصلي معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هكذا علم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف. وهذه الصلاة جاء الخطاب فيها في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآيات. جمهور أهل العلم على أن هذا الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام شأنه شأن سائر الخطابات التي فيها الأوامر بالتكليف. وهذا القيد وهو قوله، أو هذا الشرط وهو قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أبطل أو ألغى أهل العلم مفهومه، وقالوا إن الخطاب وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمته مطالبة ومخاطبة بعده، والإمام يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام بعده. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعية صلاة الخوف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما ذكر من آراء لبعض أهل العلم من أن هذه الصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنها لا تصلى بعده رأي قد خالفه أهل العلم، ورجحوا فعلها وأنها رخصة باقية يؤديها الإمام الذي يخرج للجهاد في سبيل الله فيصلي ويصلي معه المأمومون صلاة الخوف. وصلاة الخوف كما هو ملاحظ وكما هو واضح في مشروعيتها أنها تكون على أحوال: إما أن يكون العدو في اتجاه قبلة المصلين وهذه حال، أو يكون العدو في غير اتجاه قبلة المصلين، وإما أن تكون الصلاة أثناء المسايفة، وإما أن تكون الصلاة أثناء التربص يعني قبل الدخول في القتال. هذه بعض صور وهيئات صلاة الخوف، ولذلك لما تعددت أحوالها وتعددت الظروف التي تؤدى فيها تعددت أشكال صلاة الخوف وصور صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف على هيئات تبعا لاختلاف تلك الأحوال، ووردت عنه صور صلى فيها صلاة الخوف، وهذه الصور وإن تنوعت إلا أنها لا تتعارض، ليست بمتعارضة حتى يترجح بعضها على بعض أو يقدم بعضها على بعض، وإنما هي صور متنوعة في أحوال وأشكال وأوقات مختلفة، ولذلك كل صورة منها تعتبر سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لأحد أن يعارضها بصورة أخرى لتنوع هذه العبادة بحسب الصور وبحسب الأحوال التي تؤدى فيها. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف أكثر يعني نحو 9 مرات، وقيل 6 مرات، وقيل أكثر من ذلك. ولهذا نقل أهل العلم صلاة الخوف بصور مختلفة، وصلت عند بعضهم نحو من 17 صورة، 17 صورة أو 18 صورة. ويذكر لنا الإمام الشوكاني رحمه الله بأن الإمام ابن حزم رحمه الله كتب جزءا في صور صلاة الخوف، له مؤلف أفرده للكلام على صلاة الخوف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى اهتمام علماء المسلمين بهذه الرخصة، ولذلك يريدونها في كتبهم سواء كانت كتب الفقه أو كتب الحديث، يبينون للناس الصور التي يمكن أن يؤدوا بها صلاة الخوف. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله هو حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة كما جاء في الرواية الثانية، لأن الروايتين سندها واحد، لكن في إحدى الروايتين صرح بالصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الرواية الأولى اكتفى بالتحدث عنه حيث أبهمه، يعني أبهم ذكره. وهذه الرواية كما يلاحظ أنها مجمع على صحتها حيث رواها الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، وإن استثنى في الرواية الأولى الإمام ابن ماجه. وظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أدى الصلاة في أو أدى إحدى الصلوات في غزوة ذات الرقاع لم يكن العدو بينه وبين القبلة، لم يكونوا في وجاه القبلة، وإنما كانوا في وضع وفي مكان غير وجاه القبلة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش الذي معه إلى طائفتين وإلى قسمين. القسم الأول اصطف وراءه صلى الله عليه وآله وسلم، والطائفة الأخرى وقفت تحرس المصلين وتوجهت تجاه العدو. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى الطائفتين ركعة، وصلاته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الطائفة بركعة، لأن هذه الصلاة صلاة مسافر، والمسافر يقصر من الصلاة، فالقصر رخصة، وصلاة الخوف رخصة، وبهذا يكون قد جمع في هذه الصلاة بين الايه؟ بين رخصتين، رخصة القصر ورخصة الخوف. ها؟ ما سمع؟
من دون القصر يعني من دون السفر.
هذه مسألة يعني مما تعرض لها أهل العلم، يقول إذا كان الناس في الحاضرة ودهمهم العدو، فهل إذا صلوا صلاة الخوف يقصروا من الصلاة أو أنهم يصلوا صلاة تامة؟ هي أيضا من المسائل التي خاضها أهل العلم، لأن هذه الواقعة لم تكن بين أو لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل السفر خاص أو القصر خاص بالسفر أو أنه يتعداه إلى الخوف؟ لذلك كثير من أهل العلم يرون أنه ما دام الخوف قائما، لأن القصر إنما شرع للسفر وللخوف، بل قد ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن السفر إن القصر إنما شرع للخوف المقرون أو المتوقع في السفر، ولكن قد أمن الناس واطمأنوا أي فزال الخوف وبقي السفر وقصرت الصلاة لذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة. فمن راعى علة السفر خص الحكم بالسفر، ومن راعى علة الخوف عداه إلى الخوف وإن لم يكن ثمة سفر، فهي محل تردد بين أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى صلاة الخوف إنما صلاها وقد اجتمع له السفر والخوف، فصلى صلاة الخوف، وإن كانت صلاة الخوف تجمع بين القصر وبين الهيئة التي تؤدى بها، إلا أن صلاة السفر تنفرد فقط بالقصر. وهنا أيضا نجد أهل العلم تتفاوت أفهامهم وآراؤهم في العدد المشروع في صلاة الخوف، لأن بعض صور صلاة الخوف المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الطوائف الذين معه اقتصروا في صلاتهم على ركعة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين، ولذلك قال بعضهم إن الصلاة فرضت 4 ركعات في الحضر، وركعتان في السفر، وركعة في الخوف. لكن جل الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الصحابة وأن المأمومين صلوا ركعتين، ركعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وركعة أتموها لأنفسهم. فالروايات التي صرحت بذلك بينت، والروايات التي أجملت ظهر فيها أو توهم من فهم منها أنهم اقتصروا على ركعة واحدة. وقد جاءت بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالطائفتين صلاة كاملة مع كل طائفة، يعني يصلي مع كل طائفة ركعتين، وعلى ذلك يكون قد صلى الفرض مرتين أو 4 ركعات، وصلى الناس يعني المأمومين ركعتين. كل هذه صور ذكرت في صلاة الخوف، والظاهر والله أعلم أن صلاة الخوف إذا وقعت تكون واحدة، سواء كان ذلك في السفر أو في غير السفر، لأن العلة التي من أجلها تقصر الصلاة قائمة في صلاة الخوف من باب أولى، حيث إن قصر الصلاة في السفر يعني من مظانه الخوف، فإذا تحقق الخوف يعني كان قصرها أظهر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث، في الرواية الأولى قال قوله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون الرواية قد أبهم فيها الصحابي حيث لم يسمى. وهذا الحديث لا يعتبر حديثا مرسلا، بل هو حديث متصل لكن موصوف بأنه مبهم لعدم تسمية الصحابي، إلا أن أهل العلم يرون أن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة عدول رضوان الله عليهم، وجهالة أعيانهم لا تؤثر في صحة الحديث. وقد جاء في الرواية الثانية أن الصحابي الذي نقل صفة صلاة الخوف هو سهل بن أبي حثمة، وعلى ذلك تكون الرواية الثانية موضحة للإبهام الوارد في الرواية الأولى. قال: قيل هو سهل بن أبي حثمة كما وقع في الرواية الأخرى. وقد عرفنا أن الحديث رواه الجماعة. يقول الإمام الشوكاني: وقد أخرج البيهقي وابن مندى في المعرفة الحديث عن صالح بن خوات عن أبيه، فيكون هذا طريق آخر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن أن يكون هو المبهم. وعلى ذلك يكون لصالح بن خوات، يكون لصالح بن خوات شيخان: الشيخ الأول أبوه، والشيخ الثاني سهل بن أبي حثمة. وإذا كان هذا الأمر كذلك فرواية البيهقي وابن مندى تعد من رواية الأبناء عن الآباء. قوله: يوم ذات الرقاع، قال: هي غزوة نجد، يعني الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، يعني خرج متجها نحو الشمال أو نحو شرق المدينة. هذه الغزوة سميت بذات الرقاع، ويشير أهل العلم إلى سبب التسمية، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا قد ساروا في أرض صعبة، ولعلها أرض الحرة، ولذلك تشققت أحذيتهم وخفافهم ونعالهم حتى إنهم احتاجوا إلى أن يلفوا على أرجلهم الرقاع، وهي الثياب المقطعة أو البالية، ليصونوا بذلك أرجلهم مما يصادفها من شدة وغلظ الأرض. فسموا الغزوة بهذا الاسم لكثرة ما فعلوه من ربط الرقاع على أقدامهم. وقيل سبب التسمية أن الأرض التي خاضوها وهم متجهون إلى الغزوة فيها حجارة ملونة أشبهت ألوان الرقاع. ولا يبعد المعنى الأول عن المعنى الثاني، لأن أرض الحرة يعني وإن كانت يغلب عليها الحجارة السوداء، لكن يحتمل أن اسوداد هذه الحجارة يتشكل ويتلون، وبعضها أشد سوادا من بعض، فأشبه أشكالها بالرقاع، ولا تنافي بين المعنيين. قال هي غزوة نجد لقي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعا من غطفان. ونحن نعرف أن قبائل غطفان كانوا معادين للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم بعض الأحزاب الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب أو في غزوة الأحزاب، إذ خرجوا مع قريش يريدون القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن صرفهم الله عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين في غزوة الأحزاب، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزوهم وأن ينال منهم على انفراد، وهذا لعله من باب أن يردعهم حتى لا يفكروا فيما فكروا فيه من قبل. ولذلك خرج والتقى بهم وتقابل الجيشان، لكن لم يقع قتال إذ انصرفوا، ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم قتال، فسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وهذه الغزوة هي التي نزل فيها هذه الرخصة، نزلت فيها هذه الرخصة، وهي رخصة صلاة الخوف. لقي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعا من غطفان فتوافقوا أو فتواقفوا، ها فتواقفوا يعني إذ وقف بعضهم أمام بعض، ولم يكن بينهم قتال، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة الخوف. وحدوث صلاة الخوف في مثل هذه الأواكن أيضا أحد أسباب يعني إلقاء الروع في وجه العدو أو إلقاء الروع في قلب العدو، إذ ربما يخطر في أذهان بعضهم أنه يمكن أخذ المؤمنين على غرة، وأنه يمكن أن يغيروا على المؤمنين أثناء القتال، خصوصا أثناء الصلاة، خصوصا عند السجود أو الركوع، حيث يكون الناس في صلاتهم يعني مشتغلين بها. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم وأدرك هؤلاء أن لا سبيل لهم على المؤمنين، وأن المؤمنين قد أخذوا حيطتهم وحذرهم، وأنهم وإن كانوا في صلاة فهم على استعداد لأن يقاتلوا العدو ويقتلوا ويجاهدوا وينازلوا، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى بيان بأنهم إذا كانوا في حال المسايفة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقد جاء أيضا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كل ذلك رخصة أعطيت للمؤمنين يقاتلون فيها العدو حتى لا يتركوا له أي فرصة ينال منها من المؤمنين. ولذلك قال وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة الخوف. قال وسمي ذات الرقاع لأنها نقبت أو نقبت أقدامهم، ومعنى نقبت يعني تجرحت، فلفوا على أرجلهم الخرق. وقيل إن ذلك المحل الذي غزوا إليه، وقيل إن ذلك المحل الذي غزوا إليه حجارة مختلفة الألوان كالرقاع المختلفة. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا فقه هذا الحديث، قال: والحديث يدل على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام في الثنائية بطائفة الركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. وهذه الصفة قلنا تتطلب أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة حتى يقسم الجيش إلى قسمين. أما إذا كان العدو في اتجاه القبلة فيمكن للإمام أن يجمع الصفوف بأن يصف الجيش صفين ويصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا، وعند السجود يسجد أحد الصفين ثم إذا فرغوا من سجودهم سجد أصحاب الصف الثاني، فلا يحتاج الناس إلى هذا التقسيم، لا يحتاج الناس إلى هذا التقسيم، وإنما يكفي أن يتخالفوا في مسألة السجود فقط. هذا إذا كان العدو في اتجاه القبلة وفي حالة التربص، إذا كان في اتجاه القبلة وفي حالة التربص لا في حالة المسايفة. من هنا نرى أن هذا الحديث بين لنا صورة من صور صلاة الخوف، وليس كل صلاة الخوف. وتقسيم المجموعة إلى طائفتين لا يلزم منه أن يكون كل طائفة يعني نصف الجيش، وإنما يكون ذلك تبعا للمصلحة ويكون ذلك تبعا للإمكان. أيضا هذا الحديث دلنا على أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ثنائية، يعني ركعتين، سواء كانت ابتداء كصلاة الفجر أو كانت قصرا كصلاة الظهر والعصر والعشاء. وما هو الحال في صلاة المغرب؟ هل يصليها ركعتين؟ صلاة المغرب كما هو معلوم لا يدخلها القصر، وإنما تصلى ثلاث ركعات. فيقول أهل العلم إن الإمام يصلي بالطائفة الأولى الركعتين، لأن صلاة المغرب يفصل بين ركعاتها، يعني بين الركعتين الثالثة الثانية والثالثة بالتشهد، وهو فصل طبيعي، فيصلي الناس مع الإمام الركعتين، يعني تصلي الطائفة الأولى مع الإمام الركعتين الأوليين. فإذا جلس الإمام للتشهد ينتظر ويكمل الناس، يكمل أصحاب الطائفة الأولى صلاتهم بإتمام ركعة ثم يسلموا وينصرفوا، ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي بالإمام أو يصلي بهم الإمام ركعة، يعنيها الثالثة بالنسبة له والأولى بالنسبة لهم، ثم يجلس الإمام فيقوم الناس ويصلون ركعتين، يصلون ركعتين، فإذا جلسوا سلم بهم الإمام، ويكون الإمام ينتظرهم لأداء هاتين الركعتين، وبهذا يكون الإمام قد صلى ثلاث ركعات وصلى كل طائفة ثلاث ركعات. وذهب بعضهم إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يتم لأنفسهم وهو قائم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين. والظاهر والله أعلم أن الروايات التي نقلت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تنقل صورة من صور صلاة الخوف في صلاة المغرب. لذلك يعني كان اجتهاد أهل العلم في هذا بينا واضحا. نعم. يقول صلاة الخوف ألا تدل على أن صلاة الجماعة واجبة؟ الجواب: هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب، من قال بالوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على أداء الجماعة، ولذلك قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. لكن من قال بعدم الوجوب أيضا جاء بأدلة كأنها تخصص هذا العموم، لأن الصيغة هنا صيغة عموم، فيبقى العموم على عمومه أو يخصص. قال وقد حكى في البحر أن هذه الصفة لصلاة الخوف، قال بها علي. يعني هذه الصفة من أخذ بها من أهل العلم؟ قال إنه قال بها علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس قال بها. بهما ليش؟ ما سبب بهما؟ قال بها علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وسهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم رووا، كسهل روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن هذه الصلاة يعني يعمل بها، لكن كما قلت إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. وربما أيضا يمكن أن يعمل بها حتى ولو كان العدو في اتجاه القبلة، لأن تقسيم المصلين إلى قسمين واشتغال المصلين بالحراسة، أو اشتغال الطائفة طائفة بالحراسة وطائفة بالصلاة، هذا هو ظاهر قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني والطائفة الأخرى تكون في وجاه العدو. قال والهادي، يعني وممن أخذ بهذا الحديث من أئمة آل البيت، الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو العباس. قال النووي: وبهذا أخذ مالك، وبها أخذ مالك والشافعي، وبها يعني الضمير يعود إلى الرواية، أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم يعني بهذا العمل. انتهى. يقول: وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أهل العلم كما سيأتي. وهذا الاختلاف الذي أشار إليه الإمام الشوكاني يريد أن يبين إنه اختلاف تنوع لاختلاف لاختلاف حكم، اختلاف تنوع، يعني بمعنى أن كل طائفة أخذت بظاهر خبر، لكن هذا لا يعني أنها لو صليت الصلاة بغير هذه الصورة أن الصلاة لا تصح، وذلك لأن تنوع أداء الصلاة كان من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته وشفقته بأمته صلى صلاة الخوف بأكثر من هيئة، ليبين أن للناس أن يأخذوا من هذه الهيئات ما يناسب حالهم في صلاة الخوف. قال: وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أهل العلم كما سيأتي. قال: والحق الذي لا محيص عنه، هذا قول الشوكاني وترجيحه وتأكيده بأنه لا ينبغي أن يكون الخلاف في صلاة الخوف خلاف حكم. قال: والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحة، والتي فيها أشكال وأنواع قال فيها الإمام أحمد كلها صحيحة. وإذا كانت كلها صحيحة فيجب الأخذ بها، لأنه يلزم الأخذ بالحديث الصحيح. لكن كيف يؤخذ بها كلها؟ يقول: على سبيل التنوع، على سبيل التنوع، أن ذلك جائز، وأنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد في ما اختاره من صلاة. قال: فلا وجه للأخذ ببعض ما صح دون بعض، إذ لا شك أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محض. قال: وقد اختلف في عدد الأنواع الواردة في صلاة الخوف، كم نوع التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال ابن القصار المالكي: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في 10 مواطن، وهذا العدد لا يعني أنه صلاها 10 مرات بأشكال مختلفة، إذ قد يكون صلاها في أكثر من موطن بهيئة واحدة وتنوعت في مواطن. كونه صلاها في 10 مواطن لا يلزم منه اختلافها، وإنما الغرض من بيان هذا الأمر عدد المرات التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وقال النووي: إنه يبلغ مجموع أنواع صلاة الخوف 16 وجها، ولا تعارض بين القولين. القول الأول يثبت عدد صلاة النبي صلى الله عدد مرات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني يثبت عدد تنوع هيئات صلاة إيش؟ الخوف، إذ أنه يمكن أن يجمع بين روايتين من الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يستنبط هيئة من هيئتين من باب الجمع بين بين الروايات، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة أنواع الصلاة، خصوصا إذا كانت هذه الأنواع مما يحتاج إليه المسلمون قال: وقال النووي: إنه يبلغ مجموع أنواع صلاة الخوف 16 وجها كلها جائزة. وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. إذن إذا حقق المصلون هذا الأمر وهو ما هو أحوط للصلاة وأبلغ للحراسة، فإنه لا بأس بتنوع الهيئة. قال: فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. قال: وسرد ابن المنذر في صفتها 8 أوجه. سرد ابن المنذر في صفتها، يعني صلاة الخوف، 8 أوجه، ولعل ذلك في كتابه الخلاف. وكذا ابن حبان، يعني سرد هذه الوجوه الثمانية وزاد تاسعا. وهذا الذي يدل إلى ما ذكرت من قبل من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن صلاها في عشر مواطن لا يلزم أن تكون مختلفة في كل موطن عن غيره. قال: وقال ابن حزم صح فيها أربعة صح فيها أربعة عشر وجها، وبينها في جزء مفرد، يعني ألف فيها كتابا خاصا. وقال ابن العربي فيها روايات كثيرة، وأصحها ست عشرة رواية مختلفة ولم يبينها. يعني ابن العربي لعله في كتابه الذي شرح فيه الترمذي، وقد بينها العراقي في شرح الترمذي، وزاد وجها آخر فصارت سبعة عشر وجها. وقال في الهدي، ومن القائل في الهدي؟ يعني ابن قيم الجوزية، أصولها ست صفات. يعني إذا جينا ننظر إلى هذه الصلوات المختلفة التي ذكرها الفقهاء ترجع إلى ست صفات، لكن تتداخل بعض الصفات فتزيد صفة أو أكثر. قال: أصولها ست صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواية في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر. إيش؟ وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت سبعة عشر، يعني وجها. لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. وهذا لا ينافي ما ذكرت في بداية الدرس أن هذا من اختلاف التنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف على هيئة واحدة، وإنما صلاها على هيئات، كما أشار ابن القيم بقوله ترجع إلى أصول ستة. فهو يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها بهذه الوجوه، لكن اختلاف الرواة أيضا ساعد على إيجاد صور مختلفة استنبطها الفقهاء، فاجتمع في هذا الفعل اختلاف التنوع واختلاف واختلاف الرواية. قال: وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، يعني كلام ابن القيم. وقال ابن العربي أيضا: صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 24 مرة. وقال أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز. ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة، وهو الذي ذكر في أول الباب من تقسيم المأمومين إلى طائفتين، وكذا رجحه الشافعي، يعني رجح حديث ابن أبي حثمة. قال: ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، والمراد بإسحاق هو ابن راهوية قرين الإمام أحمد، وإنما لم يرجح إسحاق لصحة الروايات، كما مر معنا فيما مضى أنها كلها صحيحة، وما دامت كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يقال هذه أرجح من هذه، واضح؟ وهذا إن دل فإنما يدل على فقه منه رحمه الله. قال: ولم يختر إسحاق شيئا على شيء، وبه قال الطبري يعني وبحديث سهل وغير واحد منهم ابن المنذر. وقال النووي ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جمهور أهل العلم قالوا بأنها مشروعة اليوم، وهذا كلام يعني جيد. ونقل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وكذلك عن الحسن بن زياد اللؤلؤي من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وهكذا نقل عن الأوزاعي أن اليوم لا داعي لأداء صلاة الخوف على هذا الوجه، لأن هذه صلاة يعني ظاهرها أنها تختلف كثيرا عن هيئة الصلاة العادية. وإنما كان الناس وإنما شرعت صلاة الخوف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمنه، وبإمامته، لأنه لا تعدل صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر قد زال، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتساوى الأئمة، فيمكن أن يتقسم المصلون وكل جماعة تصلي على حالها، ولو تعددت الجماعة لا يضر تعددها، ولا تكون بعضها أفضل من من بعض. أما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تعدلها صلاة، لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إمامة غيره، ولأن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتم له ممن صلى مع غيره. فلما كان هذا الأمر ملحوظا قال أبو يوسف وغيره ما قالوا من أنه يعني هذه الصلاة قائمة به وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا وأن الله يقول وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم، وهذا قيد يرون أن له أن له مفهوما، يعني وإذا لم تكن فيهم فلا موجب لأداء هذه الصلاة على هذه الحياة. واضح؟ قال نعم. ها؟ ماني سامع. الإمارة في السفر وإن شرعت شرعت لكنها ليست واجبة أولا. الشيء الثاني إن شرعية الإمارة في السفر لملاحظة حال ومصلحة المسافرين، لكن هذا لا يلزم منه أنه لو تعددت الجماعة أن هذا التعدد ليس بمشروع. واضح؟ يعني لا يلزم من مشروعية الأمير في السفر أن وحدة الجماعة. نعم ذلك أفضل أن يصلي الناس جماعة واحدة، والذي يبدو والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور والراجح، لأن أيضا إيقاع الصلاة تجاه العدو بهذه الصورة هذا أوقع في نفسه يعني وأكثر رعبا في نفسه، حيث يتضح للعدو أن هؤلاء المسلمين كلمتهم واحدة، وأن هؤلاء المسلمين يعني رأيهم مجتمع، إذ أنهم لم يؤد يعني لم يتيحوا لأنفسهم أن يتفرقوا في الصلاة مع وجود الموجب لذلك، ومع ذلك اجتمعت كلمتهم في الصلاة، وأنهم خططوا لصلاتهم ذلك التخطيط المحكم. فإذا كان هذا في الأمور التعبدية التي لا ينبغي للناس أن يجتهدوا فيها، فتخطيطهم وإحكامهم في غيرها من باب أولى. قال: ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف والمزني، فأبا يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية. ماذا؟ إلا أبا يوسف المزني فقال لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. وقال بقولهم الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم ابن عليا كما في الفتح، واستدلوا بمفهوم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، يعني بالرغم من أن الآية نزلت مفصلة كأن الله وكل لنبيه مهمة البيان، وهذا من أهم واجباته صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس. وهذا الذي يقول فيه العلماء إن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في القرآن يكون على ثلاثة أحوال: خطاب موجه له خاص به لا يدخل فيه غيره، ومثله قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقالوا إن هذا خطاب خاص به، ولذلك أوجب الله عليه قيام الليل دون غيره، وغيره قيام الليل في حقه مندوب. وهناك خطاب آخر قد يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود فيه، وإنما الأمة هي المقصودة، مثل قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من الكتاب، فهذا مقطوع بأن النبي لا يشك في ذلك، وإنما وجه هذا الخطاب وقصد به غيره. والوجه الثالث من وجوه الخطابات أن يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والأمة على سبيل التبع، ومنه قوله هنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني تعلمهم ثم يفعل ذلك من بعدك أمتك. ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ومن بعده من الأئمة يفعلون ذلك. قال: والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قال ابن العربي وغيره. وقال ابن المنير الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، كالخوف في قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. قال الطحاوي كان أبو يوسف قد قال مرة لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها معه صلى الله عليه وسلم لفضل الصلاة معه، لفضل الصلاة معه، إذ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالصلاة بطائفة لا كان في ذلك مزية على غير على الطائفة الأخرى. قال وهذا القول عندنا ليس بشيء، انتهى يعني كلام الطحاوي. وأيضا الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة، فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل. قال واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.